من إلي مسيحي ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5 و7 لبنان الحر. أتى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت ورحل، ليخرج اللبنانيون بخلاصة يتيمة: سقط الرهان على تشكيل حكومة جديدة، وبات الرهان الوحيد للتغيير هو على الانتخابات النيابية أقله في موعدها، مع حزم دولي ولهجة شديدة تجاه أي محاولات لتطيير هذه الانتخابات أو لإرجائها عبر التمديد لمجلس النواب الحالي أياً تكن الشعارات. وإذا كانت الرهانات على المبادرة الفرنسية وعلى تشكيل الحكومة سقطت، فإن ذلك يعني حكماً سقوط رهانات فريق العهد أيضاً على اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، ما يعني استمرار الستاتيكو السياسي الحالي، عهد يحتضر ويلفظ أنفاسه مع اقتراب سنته الأخيرة، رئيس مكلف عاجز عن التأليف، رئيس حكومة تصريف أعمال يسعى إلى إنفاق الاحتياط الإلزامي من أموال المودعين حتى آخر سنت، وقوى أساسية في مجلس النواب تحضر العدة لتطيير الانتخابات النيابية بعدما طيرت الانتخابات الفرعية في انتهاك فاضح للدستور. ولكن في مقابل هذا الستاتيكو المريح لأركان الطبقة الحاكمة، انهيار كامل على كل المستويات. مسار رفع الدعم انطلق قبل يومين مع وقف الدعم عن الدواجن، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الدجاج والبيض، وتبعها بالأمس رفع الدعم عن اللوازم والمستحضرات الطبية، وستكر الصبح وصولا إلى البنزين والمواد الغذائية ونصف الفاتورة الدوائية وغيرها. وأيضا في مقابل أستاتيكو الذي يبقي المسؤولين يتربعون على كراسيهم، ينهار النظام القضائي في لبنان، فيعجز الرؤساء عن محاسبة مرؤوسيهم، ويتحول العمل القضائي مسرحية شعبوية لتصفية الحسابات السياسية خدمة لأجندة سياسية، وتتعطل آليات ومؤسسات المحاسبة القضائية أمام حالات التمرد المشهودة بدعم سياسي فاضح. فمتى تتحقق استقلالية القضاء؟ في هذه الحلقة من استجواب يسرني أن أستضيف لصباح اليوم الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك، على أن نكون في اتصال لاحق مع أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي الأستاذ ظافر ناصر. أستاذ سعيد مالك، أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر.
صباح الخير أستاذ رولا، طول عمري لحضرتك وللمستمعين الكرام.
بدنا نعمل جولة وكتير طويلة اليوم رد على كل الملفات بآخر فترة. نعم. خليني أقول الملف القضائي طاغي على كتير أحداث،
صحيح،
اسم الله بسبب التطورات المتلاحقة يلي ما عم نلحق عليها. بدي بلش من محل أنا رح شوفه ورح سميه إيجابي. نعم. ورح نحكي عنه كتير لأنه السلبي كتير بهيدا البلد. المجلس الدستوري.
نعم.
وقف مفعول قانون سلفة الكهرباء يلي أقرها مجلس النواب. الموضوع خليني أقول متشعب شوي، كرمال هيك بدي أبدأ بالأسئلة وراء بعض.
لا.
هل يجب أولا إبطال هذا القانون وتعريض اللبنانيين للعتمة مثل ما اليوم عم بيهددونا، وإنه المعامل رح توقف تباعا بدءا من معمل الزوق ب18 أيار؟
من الثابت أستاذ رولا، وبالعودة إلى موضوع الطعن والذي تقدم به مبدئيا النواب تكتل الجمهورية القوية، يتبين جليا على أن هذا الطعن مسند إلى مواد دستورية، سيما وأن القانون المطعون به 215/2021 مشكوك وبل باطل على الصعيد الدستوري لمخالفته نصوص الدستور بشكل ثابت وأكيد وواضح. اليوم عندما صدر هذا القانون ظهر جليا على أنه مبدئيا يخالف أحكام الفقرة واو من مقدمة الدستور.
رح أرجع بالتفصيل،
صحيح،
بس ماتر في شيء اسمه مصلحة عامة.
لا، اليوم يعني اليوم المؤسف استاذ رولا على أن السلطة تلجأ دائما إلى وضع المواطن المواطن اللبناني ضمن إطار ابتزاز رخيص تضعه بين مطرقة العتمة وبين سندان سرقة أمواله. يعني
بالتالي مصلحة عامة لازم تطلع على أي شيء معروف البلد.
المصلحة العامة استاذي رولا ليكن واضحا على أنها من مسؤولية السلطة أن تتداركها وأن لا تذهب إلى جيوب المواطنين من أجل أن تمول كهرباء هي من عملت على اهترائها ووصولها إلى هذا الدرك. اليوم لا يمكن على الإطلاق إخضاع المواطن إلى خيار إما أن تدفع من جيبك الخاص وإما أن تبقى على العتمة. يعني بالتالي هذا الأمر وهذا الابتزاز الرخيص من قبل السلطة للمواطن هذا أمر لم يعد مقبولا على الإطلاق. اليوم هذه السلطة التي صرفت أكثر من 40 مليار دولار على الكهرباء خلال الحقبات السنوات الماضية لكي لا نأخذ كهرباء أكثر من 12 ساعة بالنهار. يعني بالتالي أمر مؤسف جدا. هذه السلطة التي لا تدرك على أن مبدئيا شبكة الكهرباء مهترئة. اليوم الفوترة تفوتر بشكل خاطئ. الجباية هناك أكثر من 700 مليون دولار.
يعني يكون البديل تعلي الجباية وأنت ما في كهرباء.
أقل ليس المقصود تعلية الجباية بقدر ما هو إجراء الجباية. لأن هناك مناطق مبدئيا لا تدفع الكهرباء. بالتالي اليوم عندما ستقوم مؤسسة كهرباء لبنان على عاتق فئة من المواطنين أو شريحة معينة
عم بيقولوا القوى الأمنية مش عم بتساعدنا نفوت على
غيرنا. بالتالي هذه ليست مسؤولية لا الأحزاب ولا الكتل النيابية.
طيب ليه تكتل الجمهورية القوية قدم الطعن بهيدي السلفة تحديدا مش بكل السلف السابق؟
لأنه بهذه السلفة تحديدا لأنه صار هناك من إقرار من قبل وزير المال وهذا ثابت ضمن إطار تسجيلات صوتية ومبرزة ضمن إطار الطعن بأن هذه السلفة ستصرف بشكل مباشر من الاحتياطي الإلزامي. بالتالي هذا ما صرح به وزير المال هذا
يعني
ما صرح
به على تصريح.
يعني بالتالي ليس فقط تصريح هناك وقائع. حتى حاكم مصرف لبنان يؤكد أن لا إمكانية لصرف هذه السلفة إلا ولا مجال لاقتطاعها إلا من خلال الاحتياطي الإلزامي.
هذه السلفة أقرت بالليرة اللبنانية
نعم
وليس بالدولار.
بالتالي نعم صحيح بس ولكن اليوم يجب أن يكون هناك ما يوازيها بالدولار لأنه وإلا نكون أمام تطبيع للأموال وأمام مبدئياً انهيار
خليني
كامل.
خليني فأزن فوت بالتفاصيل نعم. لأنه هذه التفاصيل كتير مهمة
نعم.
اليوم استسعيد في مقاربتين للموضوع وضروري عن جد نوضح كل مقاربة الناس تفهم. في مين بيقول أنه ما بحق للحكومة وما بحق كمان لمجلس النواب أنه يقر سلفة طالما ما في فائض بالموازنة يعني طالما ما في أموال وبالتالي مجلس النواب من الأساس لا يحق له إعطاء سلفة من أموال الناس
نعم.
أو من أموال المودعين. وهون رجعنا للاحتياطي الإلزامي كمان وهيدي المقاربة يلي بتقول ما بيحق لهم يعطوا سلفة لمؤسسة هني أكيد مش هتقدر تردها. يعني هني عارفين أنه ما رح تقدر تردها. مفهوم الدين والسلفة أنه أنا لما بعطي بدك تقدر ترد.
صحيح.
مؤسسة كهرباء لبنان الحمد لله بعدك عم بتقلي أكتر من 40 مليار دولار. هيدي نظرية. بس في نظرية ماتر كمان تانية بتقول أنه قانون السلفة دستوري 100% ومثل ما كنت عم بقلك القانون هو سلفي ب 300 مليار ليرة ومش 200 مليون دولار وبالتالي القانون ما عم يلزم مصرف لبنان انه تفضل روح حول هذه 300 ل 200 مليون دولار والدولة هي قادرة تطبع مثل ما قلنا وبالتالي القانون دستوري والمشكلة عند مصرف لبنان بشوف كيف تنحل.
سيزيرولا ليكون واضحا وجليا على أنه مبدئيا ما سمي بالسلفي هو ليس إلا منحة. بالتالي اليوم السلفي كما سبق وأدرجتي على أنه مبدئيا يجب أن تكون مبدئيا دين يسدد لاحقا لمصلحة الدائن. ولكن ما يحصل على أنه هناك منحة دائمة إلى مصرف أو إلى مؤسسة كهرباء لبنان دون أن يصر إلى مبدئيا استعادتها بأي شكل من الأشكال. بالتالي تصحيحا للواقع ليست سلفة إنها منحة من ناحية أولى. من ناحية ثانية اليوم الأساس وارتكز الطعن على أمر أساسي على أن هذه السلفة وما سميت سلفة من أين ستقتطع؟ ستقتطع من الاحتياطي الإلزامي حكما
هي بالليرة اللبنانية.
لو كان بالليرة اللبنانية بالتالي اليوم ليس باستطاعة الدولة اللبنانية أن تطبع المال وأن تطرحه بالأسواق. يعني بالتالي اليوم
إن لم يكن
بالتالي ليس بإمكان الدولة أن نبرر مبدئيا هذه السلفة بأن نقول أن لها الحق بأن تطبع العملة وتطرحها بالأسواق. هذا الأمر
هذا شيء تاني, بس القانون دستوري. يعني أنا اللي عم بقوله حضرتك مرشح سابق للمجلس الدستوري, ماذا يقول هون القانون
من الناحية الدستورية؟ طالما ثابت اليوم النقطة الأساس هو موضوع إثبات ما إذا كانت هذه السلفة ستقتطع من الاحتياطي الإلزامي أو لن تقتطع من الاحتياطي الإلزامي. بحال ثبت نتيجة التحقيقات والتي سيجريها المجلس الدستوري على أنها مبدئيا لا إمكان إلا أن تقتطع من الاحتياطي الإلزامي, يكون القانون غير دستوري لتعرضه للملكية الخاصة عملا بأحكام الفقرة واو من مقدمة الدستور, وعملا بأحكام المادة 15 منه, وعملا بأحكام المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعني بالتالي اليوم الأساس السؤال الأهم هو من أين ستقتطع هذه السلفة.
صحيح. طب لو كنت اليوم حضرتك عضو بالمجلس, نعم, بشو كنت حكمت ليه؟
اليوم هذا الأمر يعود إلى المجلس الدستوري, لا يحق لأي
لو
كان.
لو أنا قلت لو.
بالتالي لو نترك الأمر للمجلس الدستوري الذي لنا به ملء الثقة. اليوم الأساس أن الطعن جدي, ولو لم يكن جديا لما اتخذ القرار بوقف نفاذ القانون المطعون به. اليوم استاذ رولا عندما تقدم المراجعة, لنكن واضحين وليعلم المستمع, عندما تقدم المراجعة ليست أي مراجعة تؤدي إلى وقف نفاذ القانون.
صحيح, صحيح. وقف مفعول القانون مش يعني إبطاله.
صحيح.
ما تهدي بس نشرحها يعني لكل يلي عم يسمعونا, أن توقف مفعول القانون مش يعني انتهى وخلص.
صحيح.
شو كان الهدف من وقف المفعول؟ وهل ممكن, ما بعرف, يرجع الطعن شو بعرفني بطريقة يكون رضي الكل؟ يعني
نعم.
رضي اللي عم بيقولوا لا نحن, ورجع بالآخر مشيها لأنه هو على العتمة وبالنتيجة هو بالليرة, وآخر شيء رجع حطها بإيد مصرف لبنان.
نعم.
هو بالليرة, هل فينا نحوله للدولار أم لا؟ رجع ترك كل شيء بيد الحاكم.
اليوم استاذ رولا ثابت وأكيد على أنه من حق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعشرة نواب على الأقل أن يتقدموا بطعن أمام المجلس الدستوري بأي قانون يصدر.
صحيح.
وصدر القانون 215 وتقدم نواب الجمهورية القوية بهذا الطعن. تقدموا بالطعن مرفق بطلب وقف نفاذ, لأن مبدئيا فيما لو صرفت السلفة يصبح الطعن دون موضوع. بالتالي اليوم ليس بالإمكان انتظار البت والفصل بأساس المنازعة ما دام هناك إمكانية لصرف هذه السلفة ولتفريغ النزاع من موضوعه. من أجل ذلك نظر مبدئيا المجلس الدستوري بطلب وقف النفاذ. طلب وقف النفاذ ليس بمجرد أن يطلب من قبل الجهة المستدعية بالطعن يأخذ به المجلس الدستوري, يدرس الطعن, وبحال رأى على أن هناك جدية بهذا الطعن وأنه يتسم بالجدية الكافية من أجل وقف النفاذ, ومن أن عدم وقف نفاذه سيؤدي إلى ضرر لا يمكن مستقبلا التصدي له, يأخذ القرار بوقف النفاذ. يعني بالتالي اليوم المجلس الدستوري لو لم يتأكد أن هناك جدية بالطعن, لأنه مبدئيا هناك إجماع من قبل الكافة, من قبل حاكمية مصرف لبنان ومن قبل شخص الحاكم ومن قبل كافة السياسيين وكافة الاقتصاديين أنه لا إمكانية للطعن بالاحتياطي الإلزامي على الإطلاق,
فيما لو كان من الاحتياطي الإلزامي. لأن رح أقول لك شو اليوم ذكرين.
نعم.
بس بيقدر المجلس الدستوري يرد الطعن, وإذا بدك بيكون رضي كمان طرف آخر بده هذه السلفة.
نعم.
ومنترك الخبرية على لبنان, يعني 300 مليار وليس 200 مليون دولار.
هذا الأمر استاذ رولا هو بعهدة المجلس الدستوري. اليوم القرار متخذ حتى تاريخ اليوم متخذ بوقف نفاذ القانون, ولكن اليوم هل سيأخذ المجلس الدستوري بالطعن بالأساس وسيبطل القانون؟ مع الإشارة إلى أن الطعن المقدم من قبل نواب الجمهورية القوية ضمن إطار ملخص بمطلبين وليس فقط بمطلب واحد, لكي يدرك المستمع ذلك. أولا نطالب أو صارت المطالبة بما يسمى إبطال القانون لمخالفته أحكام الدستور.
نعم.
اثنين, واستطرادا وبحال عدم الذهاب إلى إبطال القانون لمخالفته الدستور, تفسير القانون بما يحول دون المس بالاحتياطي
رجعنا على مجلس النواب للتفسير يعني
لا التفسير الدستوري دستوري. لمجلس النواب
نعم.
اليوم نتكلم عن تفسير القانون وهذه صلاحية أخذ بها الاجتهاد الفرنسي بأكثر من قرار ومراجعة بالآونة الأخيرة. هناك الاجتهاد يتطور ضمن إطار القضائي على الصعيد الفقهي وعلى صعيد الأحكام. المجلس الدستوري الفرنسي ذهب باتجاه اعتماد نظرية تفسير الدستور بحال لم يذهب باتجاه إبطال القانون. تفسير القانون ضمن إطار الذهاب نحو القول وتفسيره على أنه هذا القانون بحال أنه دستوري ويجب أن يطبق ولكن شرط أن لا يمس بالاحتياطي الإلزامي. يعني بالتالي هذا المطلب هو مطلب مبدئي أولي لأول مرة يطرح أمام مجلس الدستوري.
رح أرجع على موضوع الاحتياطي الإلزامي ومطالبة تكتل الجمهورية مع أنه مش مفروض يكون هذا الشيء مذكور بقانون النقد والتسليف، رح أرجع له، ولكن في اتهام كبير اليوم، في اتهامات كمان بدي منك أستاذ سعيد مالك تجاوبني عليها. اليوم قرينا أنه الطعن مبني فقط على اجتهادات من خارج نص القانون، بما معناه أنه يلي طعنوا فقط عم بيجربوا يجتهدوا بالتفسير. استعينوا بمقابلة لوزير المالية ولنائب رئيس مجلس النواب، وأنه مش دقيق هذا الكلام، قد يكون هذا هذه السلفة من الاحتياطي العادي ومش بالضرورة يعني نروح على افتراضات أنه هي من الاحتياطي الإلزامي، أو نصير نسوي أنه هذه السلفة ستكون من أموال المودعين بوقت القانون ما عم بيقول هيك. وبرجع بكرر، لأنه هني معتبرين 300 مليار والدولة قدرة تتصرف فيها، ما فيها وجهة نظر كمان؟
لا أبدا ما فيها وجهة نظر، لأنه مبدئيا أنا تسنى لي الاطلاع على مراجعة الطعن، وقد مبدئيا عالجت هذه المواضيع، أي المراجعة الدستورية عالجت هذه المسائل وهذه المواضيع. اليوم هناك فرق بين ما يسمى الاحتياطي الإلزامي والاحتياطي العادي. لكل من الاحتياطيين مبدئيا مصادر خاصة. الاحتياطي العادي يأتي نتيجة مبدئيا إما فوائد أم تثمير لأموال تابعة للدولة، ممكن أن ينتج عنها احتياطي معين تعتبر الاحتياطي العادي. أما الاحتياطي الإلزامي هي ملك للمودعين، يعني بالتالي عندما تذهبين إلى أي مصرف لإيداع مبلغ نقدي معين يجب على هذا المصرف أن يقتطع 15% من هذه القيمة ويدعها مصرف لبنان. هذه مبدئيا القيمة هي أمانة
ممنوع المس فيه.
ممنوع المس بها على الإطلاق تحت طائلة حتى الملاحقة الجزائية.
عظيم.
يعني بالتالي اليوم الاحتياطي العادي يختلف تماما عن الاحتياطي الإلزامي أولا لجهة المصادر. يعني مصدر هذه الأموال تختلف عن مصدر طبيعي. الأموال الأخرى اليوم مبدئيا ما يسمى أو الاجتهاد الذي يحاول البعض التذاكي بخصوصه عندما يقول على أنه مبدئيا قبل عام 2019 كانت الودائع تبلغ مثلا 30 مليار
مثلاً
30 مليار، واليوم بعد أن صار تهريب الكثير من الأموال بغياب نص الكابيتال كونترول أصبحت مبدئيا 15. يعني بالتالي هذا الفرق اللي هو 15 مليار بالتالي هذا لم يعد احتياطي إلزامي، إنما أصبح وأسقط إلى الاحتياط العادي. هذا مبدئيا هذا هراء، وهذا مبدئيا مضحكة ضمن إطار ما يسمى على الصعيد الاقتصادي والقانوني. لأنه مبدئيا عندما نذهب بهذا الاتجاه وبحال سلمنا جددا واستفاضة في البحث ليس إلا واستطرادا كليا أن هذه النظرية صحيحة، كان يفترض على المصرف المركزي أن يعيد إلى المصارف نسبة 15% للمبالغ المسقطة، ولكن أن تحول هذه المبالغ التي هي بالأساس هي أموال للمودعين أن تحول إلى احتياطي عادي، بالتالي هذه مهزلة.
طيب بس كمان بدي كرر بس توضح، القانون عم بيقول الدولة عطيت سلفة وعطيتها باللبناني ونقطة على السطر، هل بيقدر المجلس الدستوري ماتر يبطل القانون استدادا لتفسيرات كيفية تطبيقه وليس لمضمون نصه؟
المجلس الدستوري أهم ما يجب بحثه ضمن إطار أروقة المجلس الدستوري من أين ستقتطع هذه الأموال، لأنه ليس هناك من مال في المصرف المركزي، وهذا ما صرح به.
عم بيقولوا مش شغلته، يعني هو شغلته في قانون قدامه المجلس الدستوري، وعم بيقول هذا يعني هذه السلفة قانونية لأن باللبناني كيف بتطبقوا أنتم مش شغلتي أنا.
هذا الأمر مبدئيا غير صحيح، لأنه مبدئيا يجب على المجلس الدستوري أن يكون حريص على الملكية الخاصة وعلى ملكية الجماعات وملكية المودعين.
يعني ما فينا نفصل كيفية تطبيقه عن مضمون
أبدا على الإطلاق. من أجل ذلك قد طالبنا أو قد طالب الطعن أولا إما بإبطال القانون وإما تفسيره بما يحول دون المس بالاحتياط الإلزامي. لا يمكن اليوم القول على أنه طالما القانون نص على سلفي بالتالي من يطبق هذا أمر لا يعنينا. بالتالي طالما الأمر سيتعرض إلى الاحتياط الإلزامي الذي هو ملك للمودعين، الذي هو أمانة بذمة المصرف المركزي، يجب على المجلس الدستوري أن يتدخل من أجل حماية هذا المال وصيانة هذه الحقوق والمحافظة على الملكية الخاصة وعلى ملكية المودعين.
بين هلالين، لأنه عم نحكي عن الاحتياطي الإلزامي، نواب الجمهورية تكتل الجمهورية القوية كانوا تقدموا باقتراح قانون يمنع المس بالاحتياطي الإلزامي.
صحيح.
وحضرتك عم بتقلي هلأ أنه هذه من المهمات يلي لازم البحث فيها هلأ، وكتير إذا نحن وصلنا للاحتياط وهذه السلفة منه. بس أنا بدي أفهم، لأن إحنا ما في قانون أصلاً بيحمي الاحتياطي الإلزامي، يعني ألا يحميه قانون النقد
اليوم
والتسليف؟
اليوم قانون النقد والتسليف يوجد هناك مبدئيا النص بهذا الخصوص، ولكن الموضوع أين يكمن أو المشكلة أين تكمن؟ اليوم تحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي سندا لقانون النقد والتسليف هي من مسؤولية حاكمية مصرف لبنان. يعني حاكم مصرف لبنان عندما يقول على أنه أو عندما يصار إلى تحديد نسبة 15% من الودائع هذه تسمى احتياطي الإلزامي، هذا القرار يؤخذ من قبل المركزي.
صحيح.
يؤخذ من قبل
صحيح.
الحاكمية. اليوم اقتراح الذي تقدم به تكتل الجمهورية القوية يهدف إلى الحقول دون تخفيض هذه النسبة إلا بقانون من قبل مجلس النواب، يعني من أجل وضع رقابة على عمل
على إذا
المركزي إذا كان لديه من رغبة أو نية لتخفيض هذه النسبة. يعني بالتالي
بس تأسرح، يعني في قانون.
نعم.
يحمي اليوم قانون النقد والتسليف هو يحمي الاحتياطي،
يقول أنه يجب أن يكون هناك احتياطي، ومن يحدد نسبة هذا الاحتياطي هي حاكمية مصرف لبنان.
واليوم مصرف لبنان عم بيقول ما رح اقبل مس فيه، لانه فعلا عارف في قانون بيحمي والقانون بيطاله مثل ما حضرتك.
صحيح صحيح.
مثل ما حضرتك، والقوات لما تقدمت مش تتحكي عن القانون حماية فيما لو تم يريد تم الاقتصاد.
صحيح.
بس تكون
صحيح
واضحة عشان ما نكون عم نحكي ذات الشيء.
لا لا لا، لأنه واقعا هو... لانه مبدئيا حتى لا يصر الى تخفيض هذه النسبة بقرار من المركز.
عظيم عظيم، لانه القوات راحت كتير، خليني اقول تكتل الجمهورية راح نلاحق وراح نروح هالقد مش قبلانين بالموضوع، سنلاحق جزائيا فيما لو تم.
صحيح صحيح صحيح.
هذا يمكن كل شيء ممكن نحكي عن موضوع الطعن من او اذا بدي اقول وقف تنفيذ.
يجب علينا ان نتوقف عند نقطه اخيره بالنسبه لهذا الموضوع. اليوم الكثير من الافرقاء طلبوا بمرحلة معينة من نواب القوات اللبنانية الاستقالة. اليوم لو كان مبدئيا نواب القوات اللبنانية قد استقالوا، أكان باستطاعتهم تقديم اقتراحات قوانين أو طعنات أمام المجلس الدستوري أو القيام بالمهام التشريعية والرقابية والحسابية للسلطة أو لمجلس النواب أو لما يصدر عن الحكومة؟ بالتالي هذا ما
عمل
يؤكد
تشريعي واقف.
هذا ما يؤكد هذا عن موضوع اليوم الطعن مجلس دستوري هو عمل تشريعي. القانون 215/2021 هو عمل تشريعي.
حتى البعض لو لم يكن انه شعبوي لم يصل الى
لا 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 لا
دليل
لا.
النقاش
الموضوع هو مبدئي وليس شعبوي. هناك فارق شاسع ما بين المبدئية والشعبوية. اليوم من يعمل على صعيد الشعبوية هو من يستعرض بشكل دائم على شاشات التلفزة ضمن إطار ما يقال على أنه مبدئيا يسعى ويهدف. أما من يعمل بجد وكد هم نواب القوات اللبنانية وضمن إطار ما يسمى المبدئية في العمل. اليوم بحال أصابت العتمة المجتمع ستصيب كافة الشرائح.
كنت بدي أسألك، المواطن اليوم اللي عم يسمع هم ونوقف فساد ونمندق بالاحتياط يلي سنسرق منه ما فيه الكفاية، أم عن جد يخاف العتمة؟
يا أستاذ رولا، اليوم هناك إذا كنت تريدين بناء دولة تقوم هذه الدولة على مبادئ، لا يمكن اليوم التسليم بالمبدئية والتسليم بالابتزاز الرخيص ووضع الإنسان أو وضع المواطن بين المطرقة والسندان. هذا الأمر لا يجوز. بالتالي اليوم مبدئيا طالما أن القانون والدستور يحافظ ويصون الملكية الخاصة يجب علينا الذهاب نحو هذا الاتجاه. معركة نواب الجمهورية القوية هي معركة مبدئية، رغم أنها تعلم على أن الطعن ربما لن يأتي بنتيجة، ولكن اليوم على صعيد ممارسة الدور، ممارسة الدور، لأن مدرسة تكتل الجمهورية القوية هي مدرسة مبادئ قبل أن تكون أي شيء آخر.
معقول نوصل بالآخر على نتيجة طول موند أغانيه؟ هون طعنا وهون رجعنا مشينا،
كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، ولكن عليك أن تمارسي دورك، وهذا ما تقوم به نواب القوات اللبنانية، عليك ممارسة الدور أهم شيء. اليوم مارسي دورك وليكن أو ولتكن النتيجة مستقبلا ضمن إطار ما يسمى.
صحيح هو بس الخوف صحيح. أنه دايما بحط المواطن بين
المطرقة والسندان
للأسف. بالانتظار دايما وقت المجلس الدستوري،
المجلس الدستوري اتخذ قرار نهار الثلاثاء الماضي بوقف نفاذ القانون، ويفترض أن يكون قد عين مقررا أم أكثر للنظر بهذا الطعن، ووزع مراجعة الطعن على كافة الأعضاء. اليوم للمقرر حسب المادة 20 من القانون 250/93 مهلة 10 أيام لتقديم تقريره، وبعد تقديم تقريره وعملا بأحكام المادة 21 يجب مبدئيا أن يجتمع المجلس الدستوري خلال مهلة 5 أيام بعد تقديم المقرر تقريره لكي يصدر قراره خلال مهلة 15 يوم من أول اجتماع. يعني الموضوع لن يستغرق أكثر من شهر من تاريخ الثلاثاء الماضي. يعني هناك 10 أيام، هناك 10 أيام مبدئيا للمقرر، 5 أيام لعقد جلسي أو لتحديد موعد جلسي، و15 يوم تبقى الجلسات مفتوحة للوصول إلى قرار، إما أن يصل إلى قرار بقبول المراجعة شكلا وأساسا ويبطل القانون أو يفسر القانون، وإما أن يصدر قرار ولكن مع الإشارة إلى أمر أساسي على أنه اليوم المجلس الدستوري حتى يتمكن من الاجتماع هو بحاجة إلى 8 أعضاء.
صحيح.
من أصل 10. صحيح. واليوم نحن مبدئيا لقد استرد أمانته الله ضمن إطار عضوين من الأعضاء 10، فهم 8 بشكل كامل ومطلق.
وكمان ما بدنا كمان هون حتى التدخلات حتى سمح لبين عين،
يعني أي اليوم لنكون واضحين، إذا كان هناك من يريد نسف هذا الطعن أو هذه المراجعة باستطاعتي فقط، لو تغيب عضو واحد عن أي اجتماع يعتبر الاجتماع غير قانوني عملا بأحكام المادة 11 من القانون 250.
بالتالي بالسياسة قدر كتير يصير،
بالتالي كل شيء ممكن. يعني سبق وحصل ذلك أبان ولاية الرئيس عصام سليمان، وقد مبدأ ذكر ذلك بوسائل الإعلام، يعني ليس سرا أن نتكلم عن ذلك، والقرار بحاجة إلى 7 من أصل 10.
فإذا ما قلنا إلا أن ننتظر لنرى وين رح يصير بالموضوع. أستاذ سعيد بدك تسمح لي بدي أنتقل أنا وحضرتك بهذه الأثناء.
نعم.
بدي رحب بأمين السر العام بالحزب التقدمي الاشتراكي الأستاذ ظافر ناصر يلي صار معنا مباشرة على الهواء. أستاذ ظافر صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر.
طبعا لك ولطيفك ولمستمعين.
يا هلا فيك أستاذ ظافر. على ما يبدو أنتم زعلانين وعتبانين من أصدقائكم الفرنسيين بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت، إجا وراح وما التقاكم وما التقى حدا من الطبقة السياسية، وعلى ما يبدو عم بيحملوا الجميع مسؤولية الإخلال بالوعود يلي انعطت للرئيس إيمانويل ماكرون. معه حق ياخد موقف منكم جميعا وانتو ضمنا، وحسب ما تسرب انتو زعلانين لأنه اعطيتوا كتير مبادرات، ليه عم بيسويكم مثلكم مثل غيركم؟
يعني المسألة مش مسألة زعل ورضا بقدر ما هي تقييم موضوعي للأمور بصراحة. إذا كان عنوان عدم اللقاء بالقوى السياسية بين هلالين قوى السلطة أو الطبقة السياسية لأنه ما سهلت أو عرقلت مسألة تأليف الحكومة، إذا كان هذا المعيار وهاللي نحن عم نحكي عنه، إذا هذا المعيار هالمعيار لا ما بينطبق علينا، لأنه نحن مش بس سهلنا، نحن سهلنا ونحن تنزلنا بما يتعلق فينا تمثيليا في الحكومة. نحن طرحنا التسوية، نحن ضغطنا، وعلى كل الفرنسيين بيعرفوا تماما ما بذل، لأنه نحن على تواصل نحن وياهم، نحن مش مقطوع العلاقة بيننا وبينهم.
بس هني عم بيقولوا المجتمع الدولي فقد الثقة بكل القوى السياسية، لأنكم عم بحكي عن كل القوى لا تحترمون أقوالكم وتعهداتكم.
بيناتنا. ما هذا إذا كان هيك المسألة بيقدروا هن يطلعوا ويقولوا شو صار معهم من أحداث بكل هالفترة من وقت اللي إجا الرئيس الفرنسي إلى لبنان وطرح المبادرة وما حصل بعدها من اتصالات ومن محاولات، مين بذل جهد لتأليف الحكومة وتسهيل عملية التأليف ومين ما بذل جهد وعرقل. يعني عملية التعميم هون لا تجوز صراحة. وهذا عم نحكيه بموضوعية مش لأنه المسألة تتعلق فينا،
يعني زعلانين عتبانين.
نحن المسألة عم بقول لك مش زعل، يعني ما هي كمان لما أي طرف سواء كان داخلي أو خارجي عم بيتعاطى بمسألة من هاي النوع لا في حد كمان من الموضوعية مطلوب بهذا الجانب. إذا كان بس لأقول إذا لا. كان والله مطلوب أن يقال أنه كل الطبقة السياسية وكل السلطة ولازم يعني يصير في تغيير جذري، هلأ هذا شعار حلو كتير بس ترجمته على الأرض كيف ممكن تتم؟ بمعنى آخر عملية التغيير لا يمكن أن تتجاوز اليوم بلبنان القوى السياسية اللي عندها تمثيل وحيثية حقيقية على الأرض بمعزل عن الأحجام طالع أو نازل. يعني كيف ممكن تتم هالعملية التغيير
راهن على المعارضة وعلى المجتمع يعني المدني وعلى المعارضين اللي التقاهن فرنسا
يعني أولا شفنا المعارضة والمجتمع المدني شعارات حلوة كتير من سنتين لهلأ وعلى الأرض يعني تحولوا لمجموعات NGO
دعاهم يتوحدوا، يعني ما بتخافوا يتوحدوا ويقدروا فعلا
يتوحدوا. ما في مشكل بالعملية الديمقراطية. آخر شيء علينا أنه نقبل أي تغير أو أي متغير بالحياة السياسية، ما في مشكل، بس هذا ما حدا يفكر أنه رح يلغي الأحزاب هذا الأمر وتجي طبقة سياسية جديدة، لأنه نشر كلام بالأمس عن أنه يعني العمل الفرنسي من هلأ وبالرايح هو تقاسم السلطة 50% بين الأحزاب وبين المعارضة أو الحراك أو غيره. يعني في أوهام بهذه المسألة.
حتى وليد بيك بلحظة معينة بأحد تصريحاته بيقول خلص انتهى دورنا نحن هذه الطبقة، حتى الناس صارت عم بتقول هذه الطبقة انتهى دورة.
انتبهي، انتهى دورة بأي معنى؟ رئيس الحزب مش من هلأ، حتى من قبل الثورة عمل نقد ذاتي في مستويات معينة لأداء الطبقة السياسية والأحزاب، وحتى هلأ إذا الأحزاب بدها ترجع تستمر بالمستقبل بنفس الذهنية اللي كانت عم تتعاطى فيها بالمرحلة الماضية كمان هون برجع بقول عم بحكي بشكل عام بدون تحديد الأمور وبدون هيك توصيفات دقيقة كل حزب شو عمل أدائه كيف كان، هذا تقييم تفصيلي بيصير، بس عم بحكي بالإجمال القوى السياسية والأحزاب عليها أن تتوجه للمستقبل بذهنية مختلفة بإدارة كل الملفات. وهذا نحن ما عندنا مشكلة فيه بما يعنينا أولا، وندعي كل الأحزاب أنه تروح بهالاتجاه، لكن هذا ما بيعني أبدا بأنه هذه القوى السياسية وهذه الأحزاب تمثيلها الحقيقي على الأرض اختلف، بمعنى انه هناك موازين جديدة وبالتالي رايحين لطبقة سياسية جديدة بكرة بالانتخابات وستتغير الامور رأسا على عقب. هذا في اوهام، في مش مبالغة، في اوهام بصراحة، لانه تركيبة البلد التركيبة الطائفية والتركيبة المذهبية في لبنان لا زالت هي المتحكمة بمسار الحياة السياسية اللبنانية.
هلا مع انه كلام ما بيخلي واحد يكون محبط اذا كان مواطن، بس معك حق يعني.
لا ما مش محبط، انا بقول لك انا برايي التغيير لازم يحصل بجزء منه عبر هيدي القوى السياسية الموجودة. فيك تقولي لي هذا كلام واقع وفيك تقولي لي مثال كتير، لأنه مش معقولي واحد
عبر على قاعدة عفى الله عما مضى أم أنه تتحاسب.
لا بدك تعملي محاسبة كمان، بدك تعملي قضاء مستقل. بدك تعملي محاسبة وتروحي بهذا الأمر للآخر، بدك تعملي قضاء مستقل. بس أنا عم بحكي بمنهجية التفكير والتعاطي السياسي لدى القوى السياسية بمقاربة الأمور وإدارتها على مستوى الدولي سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، حكما ما بقى فيك تكفي بالمسار اللي كان ماشي من سنتين ثلاثة وأولى وراء، حكما بدك رؤية جديدة، نظرة جديدة، خطة جديدة وطريقة تعاطي منا كلنا سوا مختلفة معلومة.
استاذ ظفر، نحكي عن عقوبات ومنع دخول إلى فرنسا وربما تجميد حسابات وأرصدة لحوالي 40 مسؤول، بتخاف تكونوا مشمولين؟ معقول ينمنع وليد بيك؟
صراحة أنا ما بعرف، ما عندي معلومة، ما عندنا معلومات إذا نحن مشمولين أو لا بهذا الأمر. بس بصراحة ما بعرف هاي الخطوات شو ممكن تعمل.
البعض معتبر إنه شو يعني؟
ما عم بقول لك شو ممكن تعمل، شو بتغير هون بالداخل يعني؟ إنه إذا في شخصية سياسية منعتيها تروح على فرنسا يعني.
إذا 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 كملت على الاتحاد الأوروبي، إذا تجميد حسابات أرصدة،
بعدين يعني وآخرة هذا المسار لوين؟
يعني عم بتقلي لزوم ما لا يلزم العقوبات،
صار لهم بيعملوا عقوبات على حزب الله سنوات، طيب شو تغير بتمثيله الداخلي؟
صاروا نجوم، كل يلي عليهم عقوبات صاروا نجوم في لبنان.
نجوم، ما هني عم يرجعوا يجوا يحكوا معهم يعني. الفرنسي ما إجا وقعد مع حزب الله وحكي معهم، مضبوط ولا لا؟
صحيح.
عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية بما فيهم يمكن النائب محمد رعد، اللي اختلف فيه الرئيس الفرنسي لدقائق يعني. آخر شيء الواقع اللبناني مش هيك التعاطي معه. بعتقد هيدي مسألة ما بصراحة أنا شخصيا عم بحكي، ما بشوف لأي مفاعيل على الأرض هون بلبنان ممكن تغير بأي شيء.
عظيم. أجواء لودريان بتعكس سقوط المبادرة الفرنسية بما يتعلق طبعا بتشكيل حكومة جديدة. على ما يبدو صار هم وهم المجتمع الدولي فرض إجراء انتخابات نيابية بوقتها لتكون هي أساس لبداية التغيير. أستاذ ظافر، هل ستقبلون تحت أي ظرف بالتمديد لمجلس النواب؟
لا بالعكس، نحن مع إجراء الانتخابات النيابية بوقتها، وهذا الأمر يعني مش بس فرنسا عم بتشدد عليه وعم بتركز عليه. قبل ما يجي وزير خارجية فرنسا إلى لبنان من شهر أو شهرين تقريبا، معروف أنه صار في يعني كلام بين على الأقل سفراء الدول الأوروبية فيما بينهم بهذا الخصوص، ونقاش مع بعض يمكن هيك المعنيين بقراءة المسألة الانتخابية بلبنان، مؤسسات أو أشخاص أو إلى آخره، وكان في تجديد على أنه تجري الانتخابات بموعدها، وأنه أوروبا ستدفع بهذا الانتخاب.
تسمح لي بس هون، لأنه بين هلالين لودريان لمح بجلسته مع مجموعات الثورة بالمجتمع المدني أنه المجتمع الدولي قد يفرض عقوبات على كل من يبقى في مجلس النواب إذا تم التمديد. ساعتها شو بتروحوا للاستقالة؟ شو بيصير؟ لأنه عم يعني في حال بقيوا بعد التمديد رح يفرض عقوبات على كل من يبقى في المجلس.
هي كيف بدهم يبقوا بالمجلس إذا بده يصير تمديد بشكل قانوني مثل ما كان يصير بالمرات الماضية؟ لكن أنا بستبعد هذا الأمر.
تستبعد؟
صراحة أنا بستبعد إنه القوى السياسية تروح بهذا الاتجاه. بالعكس، وما سمع من حدا انه مش مستعدين.
هلا الاقوال شيء والنيات شيء ثاني، من تحت لتحت الكل، بدليل ما انعملت انتخابات فرعيه يعني.
لا اي صحيح، بس هيدي الى اعتبارات تانية، لكن كانتخابات نيابيه انا ما بعتقد انه هيك ببساطة تروح القوى السياسية تمدد لمجلس النواب.
ليه ما بتبحثوا بالاستقالة من اليوم؟ فرضوا انتخابات نيابيه مبكرة.
عندك مشكلة تانية الى علاقة بقانون الانتخاب. يعني هل بدنا نروح على هالقانون او في نيه لتغيير هذا القانون؟ وهذا سؤال كمان بيطرح
كمان نفهم انه ما بقى طالبوا بتغيير هذا القانون، هيك المجتمع الدولي، انه اجروا الانتخابات هل بهم هلا؟
ما فهمت كيف يعني المجتمع الدولي عم يطالبنا ناجل ولا عم
بالعكس انه ما بقى تفوتوا بمتاهات تغيروا قانون، في قانون موجود نافذ،
اعملوا الانتخابات انه اخر شيء هذا اللي ممكن توصلي له يعني بحكم الواقع يعني. ولكن برجع بقول ما بعتقد انا في حدا ممكن يفوت بمغامره تمديد لمجلس النواب.
من بعد الزيارة الأخيرة استاذ ظافر، واللي كانت مفاجئة جدا، لوليد بيك الى قصر بعبدة، حسينا نحن اللي عم نتابع وكأنه الحزب التقدم الاشتراكي صار بتموضع جديد بصف بعبدة تحديدا. أدي هذا الوصف دقيق؟ وبين بعبدة وعين التين اليوم وين بتلاقوا حالكن؟
أولا الوصف غير دقيق وغير صحيح على الإطلاق، وما له علاقة بأي استفاف هذه الزيارة. وهون بس بلشنا الكلام مع حضرتك، بداية الكلام عن ليش طلع أو بما معناه سمي عتب من قبلنا على الفرنسي. نحن بشكل واضح المنطق عندنا كان بأنه لابد من تسوية بين الأطراف الداخلية. أولا خلينا نحاول نفصل مسارنا الداخلي قدر الإمكان بدون أوهام أكيد عن المسار الإقليمي.
هل فينا؟ ما فينا؟
ما عم بقول بدون أوهام، بس أنه فينا إلى حد ما نشكل حكومة داخليا إذا بدنا كأطراف سياسية بلا فينا.
أطراف السلطة يتبعون لمحاور خارجية، كيف يمكن فصل أو القيام بتسوية داخلية من دون تسوية خارجية؟
بالحد الأدنى فيك تعملية إذا عندك كمان بالحد الأدنى استقلالية لقرارك السياسي. أنا معك، بس أنا عبقول شو نحن دعينا كطرف سياسي. نحن شو قلنا؟ نحن قلنا خلونا نجرب نفصل هذا المسار الداخلي عن المسار الإقليمي. نقطة تانية، ركيزة موقفنا التاني، قلنا خلينا يعني نعمل تنازل مشترك من قبل الطرفين الأساسيين اللي هن معنيين بتأليف الحكومة. يعني لا ثلث معطل كما كان يطالب فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، ولا تمسك بالعدد 18 اللي كان متمسك فيه الرئيس سعد الحريري. وبالتالي خلينا نعمل مساحة مشتركة نقدر ننجز تسوية معينة. ومن جهتنا نحن بما يعني عندنا من حجم تمثيلي بعدد 24 إذا طلعت الحكومة لل 24 كمان، كنا متسهلين بهذا الأمر ومستعدين نسهل للآخر للتألف.
بس من 9 أشهر لليوم تبين أنه هذه التسوية مستحيلة. حتى المجتمع الدولي صار مقتنع أي تسوية بين أطراف السلطة لن تنفع.
سترولا بليز، سألتيني حضرتك عن موقفنا نحن ليش طلعنا لعند رئيس الجمهورية، وأنه هل نحن عم نعمل تموضع؟ والله نحن نقلنا من تموضع مع رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية. عم بشرح أنا شو موقف بمعزل عن القراءة السياسية الأشمل للموضوع. نحن هذا اللي قلناه، بدأ تسوية، التسوية بدأ تنازل من الطرفين. نحن من ميلتنا إذا في شيء بنقدر نقدم خطوة إلى الأمام، قدمنا خطوة، نزلنا كطرف سياسي عم بحكي، ودعينا كل الأطراف السياسية إلى أن تحذو حذونا بهذا المجال. منشان هيك نحن وقت اللي منقول أنه الفرنسي لازم يعرف هيدي الحقائق بس يتعاطى بهذا الأمر أو اتجاهنا، لأنه هذا واقع. يعني الرئيس الحريري لم يكن راضيا عن خطوتنا لعند رئيس الجمهورية. بعض صحيح. الأطراف السياسية اعتبرتنا نحن عم نغير تحالف من ميل إلى ميل. بالعكس نحن اللي عم نقوله بال2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقديش كان الانقسام كبير بالبلد. إذا بدك تروحي لتحلي أزمة بدك أنت تعملي خطوة إلى علاقة بالتسوية. هاي الخطوة إلى علاقة بالتسوية بتروحي تعمليها مع اللي مختلف
هو اللي بيصدم بمراحل. منشوف قواص على بعبدة والعهد، بمراحل منرجع لا ما بدنا فتح جبهات ولا خنادق ولا اصطفافات.
مش نحن كنا فاتحين النار على بعبدة؟ يعني بديش ارجع هلأ لمرحلة اول ما انتخب الرئيس ميشيل عون وكيف تم التعاطي معنا كطرف سياسي وكيف فتحت الجبهات علينا بخلال هالاربع سنين اللي مضت. ولكن بالسياسة ما في شيء اسمه كان يعني كنت مختلف انت وياه ولاش هلا عم تتفق او ليش هلا عم تعمل تسوية. السياسة فيها متغيرات يومية. وضع البلد ما عاد يحتمل هذا النزف الحاصل على كل المستويات، وقديش رايحين بسرعة باتجاه الانهيار إذا ما صرنا بقلبه. ما فيك تضلك تفكري بنفس الطريقة على قاعدة أنك أنت كنت مختلفة أنت وياه من 3-4 سنين للعهد. هذه مرحلة صارت ورانا. وأصلا إذا طالعين عم نطرح تسوية نحن، هذا لا يعني أنه نحن وفقنا على كل شيء عم يعملوا العهد أو عم بيمارسوا العهد. هذا كمان مش صحيح. ما أنا عم بقول إذا نحن بدنا نعمل تسوية ما حدا عم نعمل تسوية ما حدا مختلفين معه، مش ما حدا متفقين معه. متفقين معه ما بتعملي تسوية.
استاذ زافر، بين بعبدة وعين التيني وين بتلاقوا حالكم؟ وعم بسألك تحديدا هيك لأنه قرينا بلشت اتصالات يجريها الرئيس نبيه بري مع الرئيس الحريري ووليد بيك والمردة لتوحيد الموقف وتكوين جبهة معارضة للعهد وسياسته. تنضموا لهيك جبهة أو لا كمان بتقعدوا على الحياد؟
بعتقد بالأمس حكي رئيس الحزب عبر تويتر بشكل واضح منعا لأي تأويل، المطلوب تسوية داخلية ما نربط وضعنا بالإقليم. هذا منطقنا وهذا خطابنا وهذا اللي عم نشتغل عليه ولا ورح نضل نشتغل عليه. النقطة الثانية عن قصة التموضع، علاقتنا بالرئيس نبيه بري لا تعني تموضع بعين التيني. وطرحنا للتسوية على الرئيس ميشيل عون لا تعني التموضع ببعبدة. نحن متموضعين عند قناعتنا وقراءتنا للأمور.
عظيم.
وقناعتنا وقراءتنا للأمور بتقول بدون هذه التسوية بالحد الأدنى لا يمكن أن نخطو أي خطوة إلى الأمام.
طيب. وليد بيك غرد وقال ما قدر يفهم السياسة اللي بتتبنيها قوى داخلية ودول إقليمية التي تمنع التسوية. مين عم يقصد بالمباشر داخليا وخارجيا؟
شوفي ما في شك سترولا بعدك كمان حضرتك عم تفضلي انه قديش فينا او تسألي قديش فينا نفصل مسارنا الداخلي عن مسارنا الاقليمي. نحن مش متوهمين بهذا المجال، بنعرف تماما شو يعني مفاوضات امريكية ايرانية، بنعرف تماما شو يعني مفاوضات سعودية ايرانية، بنعرف تماما شو يعني الكلام على الاقل ما في تأكيد رسمي الى الان، ولكن ما حدا بيعرف بالمستقبل الأمور كيف تتجه. شو يعني انفتاح عربي أو خليجي على سوريا من جديد؟
صحيح.
هذه كلها يعني خليني أقول مسار وإن كان طويل لكن بنهاية المطاف له تأثير علينا بلبنان، وهذا أكيد عم بيساهم بعدم نضوج أي تسوية على المستوى الداخلي. ما في شك، وفي أطراف سياسية داخلية متأثرة بهذه المناخات الإقليمية كمان مع اختلاف مستويات التأثر، سواء في التزام كامل بتوجهات إقليمية معينة أو في ناس تأخذ بعين الاعتبار هذه المسارات. والقوى السياسية الداخلية معروفة يعني كل طرف كيف يتأثر وأين يتأثر وعلاقته بمين بالمحورين، يعني مش بس بمحور واحد. لذلك عم بيقول رئيس وليد جملات خلينا نفصل قدر على الأقل تشكيل الحكومة، يعني مش عم نحكي بالملفات الكبيرة اللي لا عم نحكي هلا بإنجاز ترسيم
أنتين وليد جملات شو عم يرصد
ما بعرف شو في ملفات مرتبطة بالموضوع الإقليمي والدولي، عم نحكي بمسألة تشكيل حكومة تقدر تدير بالحد
استاذ زافر أنتين وليد جملات شو عم يرصد المنطقة رايحة على تسويات أم ممكن تفرط كل المفاوضات؟
صراحة يعني لقلك انه حدا بيقدر يعطي جواب نهائي كيف متجهة الامور بيكون في مبالغة من قبله بكل صراحة. نحن بطبيعة الحال كطرف سياسي لبناني معنيين بشكل رئيسي بوضع بلدنا، معنيين بوضع لبنان، اكيد بدنا نراقب ماذا ما يعني شو انعكاس هذا المسار الاقليمي والدولي على لبنان، لكن يعني مش عم نبصر بهذا الاتجاه لانه مثل ما قلت هذا مسار طويل.
عظيم.
يحتاج الى متابعه، يحتاج الى ترقب، يحتاج الى
بعد سؤال قبل ما اروح على رفع الدعم
تلمس النتائج لحتى اللي تبني على الاساس.
طيب في تسريب وما بعرف اذا متعمد وضخ متعمد لكثير اخبار انه ممكن يكون في عودة لدور سوري إلى لبنان، تتخوفون من هيك عودة مع العلم أنه وليد بيك ترحم على أيام أبو يعرب وهيك نقل عنه حسين أيوب؟
لا هيدي مسألة مختلفة. لا مسألة
لكن عم شوف إذا حنيته أو شو صار ترحمته على أيام أبو يعرب.
لا علاقة بمقارنة بمسألة تأليف الحكومات، كان يعني مش لا يخفي رئيس الحزب انزعاجه من عدم قدرتنا على تأليف حكومي بكل صراحة، لا يخفي انزعاجه يعني قديش نحن عاجزين انه نألف حكومي بمفردنا. هذا جوهر الموقف وهذا جوهر انزعاج رئيس الحزب، انه دائما نحن محتاجين الى رعاية خارجية لحتى تساعدنا على تأليف الحكومي او تجبرنا على تأليف حكومي. رئيس الحزب هون وهيدي حكاها مرارا وتكرارا علنا، يعني مش بأنه نحن للأسف لازلنا عاجزين عن تأليف حكومي.
تتخوفون من عودة سورية؟
شوفي هذا أمر كمان بعتقد في مبالغة كبيرة إلى الآن، ولكن يعني إذا صح هذا القول أو هذا الانطباع أو هذا التحليل، لأنه كتب بهذا المجال.
صحيح.
مايكل يونغ كتب جمعة الماضي عن 3-4 نقاط بهذا المسار، أنه الدول العربية يعني انفتاحها على سوريا مبني على مجموعة أمور. أولا موضوع إبعاد سوريا عن إيران. النقطة الثانية بيريحوا راسهم بالموضوع اللبناني بيرجعوا بيسلموه
ما بعرف ده هذا ضخ مشبوه أو متعمد أو
يعني كله وارد، لكن مسألة يعني أولا موضوع إيران إبعاد سوريا عن إيران بدك يعني هون تدرسي هذا الجانب كمان بدقة إلى أي مدى هو رهان سياسي
صحيح.
أو وهم سياسي يعني.
صحيح.
النقطة الثانية هي أيضا مسألة إعادة تلزيم لبنان بالمعنى هيك الكلمة المستعملة للأسف إلى سوريا، يعني هيدي دونا كمان بعد كل هالمسار من اغتيال الرئيس الشهيد الحريري لخروج سوريا من لبنان، صرنا عم نحكي عن 16 سنة، بعتقد بيكون في عودة إلى مرحلة جدا 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 صعبة بلبنان، ولا أظن أن القوى السياسية اللبنانية
ستقبل بها.
قادرة أن تقبل مش تتقبل قادرة أن تقبل هيك.
سؤالين بعد وعلى السريع يعني قد ما معي وقت، عمليا رايحين على رفع الدعم بلا أي بديل، ما في بطاقة تمونية، ما في شيء، خلص صارت واضحة
يعني إذا راح هذا المسار كمان مثل ما عم نحكي مكفيين بهاي سياسة الدعم بهذه الطريقة، إذا بترفعيش الدعم اليوم راح ترفعيه بكرة، ما بترفعيه بكرة راح ترفعيه بعد،
بس بلا بديل؟
لأنه أصلا خليني أقول ما هني ماشيين بلا بديل، أكيد أكيد ماشيين بلا بديل، لأنه بدي أفترض راح يدقوا بالاحتياطي، يستخدموا الاحتياطي كله مثل ما طرح رئيس الحكومة، الاحتياطي الإلزامي، هذا الاحتياطي الإلزامي بسياسة الدعم الحالية يمكن بهدي سنة ونص سنة.
صحيح صحيح.
راح توصل لآخر شيء، لا عندك احتياطي إلزامي ولا عندك خطة لترشيد الدعم، وحكما ما عدتيش صرتي عاجزة بشكل كامل عن أي عملية دعم، راح يكون الشعب اللبناني وجه بوجه الحيط. وهذا اللي صرنا عم نصرخ عليه.
يقال أنكم حصنتوا بإيدكم، الحزب التقدم الاشتراكي حصن مناطقه للأسوأ، كمان حزب الله سابق الكل بهذا الموضوع، شو يعني نحن رايحين على أمن ذاتي اقتصاد؟
خليني كفي موضوع ترشيد الدعم إذا بتسمحي، لأنه هيدي أساسية. نحن قدمنا خطة كاملة لعملية ترشيد الدعم من سنة تقريبا، ورقة رسمية قدمت لكل المعنيين.
صحيح.
بالبداية كان في نتيجة الشعبوية عند البعض، كان في يعني هيك خوف من انه حدا يقول بدي ترشيد دعم او يطالب بترشيد الدعم. بكل الاحوال وصلنا من شهر تقريبا، المجلس الاقتصادي الاجتماعي انجز دراسة كاملة متكاملة لعملية ترشيد الدعم برئاسة الاستاذ شارل عربيد ومشاركة كافة القوى السياسية مع نايب عن كل كتلة. وافقوا على هيدي الخطة، يتفضلوا يروحوا يقروها، يتفضلوا يروحوا ينفذوها كل الأطراف السياسية بدون ما حدا يطلع لنا بخطابات شعبوية من هون أو شعبوية.
نرفع الدعم أستاذ زافر، خلص بلشت تفلت الأمور، يعني شفنا بارح قطاع الدواجن، المستلزمات الطبية،
بارح صار مرفوع دعم عن مسألتين. صحيح صحيح
يعني
صحيح، وهيدي رح تنسحب شوي شوي يعني.
صحيح يعني وين رح نصير؟ ما في بديل.
منشان هيك صرخنا، صرنا من سنة تقريبا منقول ترشيد دعم ترشيد دعم. ترشيد الدعم لا يعني رفع الدعم.
صحيح.
ترشيد الدعم بيعني مين هي الفئات المستحقة، بروح أنا بحدد شو الطريقة اللي بدعمها فيها.
إن شاء الله ما نلتهي بالكلام وما يكون عم يتنفس شيء. أختم بسؤال أخير، قطع 9 أشهر على انفجار المرفأ، هل لازم يكتفي ذوي شهداء ضحايا المرفأ أنه يروحوا بكل سنة بأربعة آب يحطوا وردة على قبر ضحاياهم وأحبائهم مثل ما بيعمل وليد بيك كل سنة بذكرى اغتيال الشهيد كمال جنبلاط، ويرجعوا يقعدوا ينطروا على ضفة النهر؟
يعني ما بعرف قديش تشبيه الحالتين ببعضهم سليم، ولكن بكل الأحوال من البداية نحن بعتقد رئيس الحزب كان هيك كتير واضح بأنه مسار التحقيق مثل ما هو ماشي لن يوصل إلى أي نتيجة، وعبرنا عن خوفنا من ضياع هذه القضية. بعتقد كلام يعني بيختصر الحالة اللي نحن فيها بهيك موضوع، لأنه على الأقل هذا المسار اللي ماشي بعملية التحقيق كله سوا بدون لا اتهامات ولا كلام ولا باتجاه حدا، إنما هذا المسار كله سوا ما بيخليكي تستنجي بأنك أنت رايحة لتكشفي الحقيقة، ويبدو مش مطلوب معرفة الحقائق الأساسية بهالموضوع من يعني من اللي جابوا النيتريت على المرفأ، وبعد منه كل ما حصل
وفوق كلام عن عودة السوري. الله يساعدنا.
الأساس بهذه القضية مين اللي جاب النيتريت على المرفأ. بعدين بتصير تكر المسبحة. يبدو هذه النقطة ممنوع تنعرف، وبالتالي إذا هيدي من عرفت
ما رح
نقدر كل المسار بعد منا ما بيعود.
قلت لك وفوق قد يعود السوري إلى لبنان. أنا بدي أتشكرك كتير أمين السر العام في الحزب التقدم الاشتراكي أستاذ ظافر ناصر على هذه الإطلالة معنا اليوم. جدد التحيات لكل يلي عم بيرافقونا عبر هواء لبنان الحر وتحديدا عبر الموجات 102.357. اهلا وسهلا فيك مجددا استاذ سعيد مالك.
يا هلا فيكي.
من موضوع الطعن بسلفة الكهرباء بدي روح على الازمه القضائيه يلي صارت على كل لسان استاذ سعيد، ظاهره النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضيه غاده عون. ما بدي ارجع عيد كل المسار. قرار مدعي عام التمييز يلي هو بتفويض من مجلس القضاء الاعلى، كمان شو كانت عم تعمل، رفض مثوله، شو عم بيصير هلا بالتفتيش القضائي، كل يلي بدي اقوله. شو رأيك بهيدي الظاهرة؟ شو رأيك بين انه شي عم يوصفها حالة تمرد ومش مسموح تصير بغض النظر عن النوايا، وشي عم بيقول لا الهجوم عليها فقط لانه عن جد عم بتجرب تكافح الفساد وتكشف مصير اموال اللبنانيين؟ ماذا يقول القانون؟ ما بدي
هلا استاذرولا، من الثابت والاكيد انه بالعودة الى مجريات ما حصل مع القاضي عون، وبغض النظر ما إذا كانت على حق ضمن إطار تشبثها بصلاحياتها المنصوص عنها بالمادة 12 من قانون أصول محاكمات الجزائية، أو إذا كان مبدئيا مدعي عام التمييز على حق سندا لأحكام المادة 13 و16 من الأصول الجزائية والمادة 31 من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم 150/83. اليوم أنا أرى على أنه القاضية عون أخطأت ضمن إطار ثلاثة مخالفات أساسية، يعني بغض النظر بالقانون، يعني بغض النظر عما إذا كان مبدئيا التعميم الذي أصدره النائب العام التمييزي على حق أم على خطأ.
عظيم.
بغض النظر ما إذا كانت الرئيسة عون هي على حق أم على خطأ، ولكن اليوم أولا ردة الفعل التي مبدئيا ذهبت باتجاهها القاضية غادة عون كانت لا نقول مبالغ بها، إنما كانت تشكل أو شكلت نوع من حالة تمرد على مجلس القضاء الأعلى. يعني بالتالي اليوم كان باستطاعة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان وبعد تبلغها تعميم مدعي عام التمييز ضمن إطار إعادة توزيع الأعمال على صعيد دائرتها، كان باستطاعتها المخالفة القانونية الأولى، كان باستطاعتها الذهاب نحو الاعتراض القانوني أمام المراجع القضائية والرقابية من أجل مبدئيا الفصل. بالتالي ذهبت متأخرة لأن صورة القضاء وهيبة القضاء قد مست شئنا أم أبينا. ما شهدناه مبدئيا على شاشات التلفزة شيء مخزي جدا، لا يمكن ولا يعقل أن نصل إلى قضاء منقسم بهذا الشكل، قضاء استعراضي، قضاء مع وسائل التغطية على صعيد وسائل التواصل، هذا أمر، أو حتى انتقال قاضي يستدعي وجود جمهرة من الأفراد أو من الأحزاب أو من الفئات أو الشرائح معه، هذا أمر مخزي جدا. لم نكن نتصور يوما أن نصل إلى هذا الحد من هلاك الصورة، من هيبة القضاء. بالتالي المخالفة القانونية الأولى هي مبدئيا كان يقتضي على الرئيس عون الذهاب باتجاه ما يسمى المراجعة القضائية أو الرقابية. وهناك سابقة لهذا الأمر، عام 2013 أصدر مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي الصديق العزيز أصدر تعميم ثلاث مبدئيا إلى النيابة العامة. يومها وتحديدا بتاريخ 13/5/2013 وجهت القاضية ندى دكروب وكانت مبدئيا رئيسة الهيئة الاتهامية في بيروت، وجهت كتابا إلى مجلس القضاء الأعلى معترضة على التعميم الصادرة عن مدعي عام التمييز والتي مبدئيا أحل مكان مدعي عام الاستئنافي ضمن إطار توزيع الأعمال، ويومها كان تعميم من هذه التعميم يوعز إلى الضابطة العدلية بعدم التعاطي أو التواصل مع المدعيتين العاميتين رندا يقظان ومايا كنعان. وبعد أن تقدمت بهذا الاعتراض إلى مجلس القضاء الأعلى، مجلس القضاء الأعلى بأقل من ثلاثة أيام تواصلوا مع النائب العام التمييزي الذي أرغم على الرجوع عن مبدئيا
قانونية.
بالتالي اللجوء إلى المسائل أو إلى المراجعات القانونية والقضائية كان أجدى بالرئيس عون رغم تاريخها المشرف على الصعيد القضائي. بالتالي لا يمكن لأحد أن ينكر دور الرئيس عون ضمن إطار المسار المهني التي مبدئيا وضبط عليه.
النقطة الثانية،
هي مخالفة الأصول. يعني اليوم عندما يحال قاضي من قبل مجلس القضاء الأعلى إلى هيئة التفتيش القضائي، يفترض على مبدئيا القاضي أن يتريث بكل عمل قبل أن يصدر قرار هيئة التفتيش القضائي إن كان ضمن إطار الإنصاف، إن كان على حق أو على خطأ.
هي هلأ
بالتالي اليوم الخطأ الأصولي الثاني الذي اقترفته الرئيس عون هو خطأ يعتبر مسلكي، يعني اليوم يقتضي على ضمن إطار الأصول بار إتيكيت عندما يبلغ قاضي إحالته إلى هيئة التفتيش القضائي، وبالتالي أصبح موضوع مساءلي، يقتضي على هذا القاضي أن يتريث بإجراءاته وأن يذهب بانتظار ما يسمى قرار هيئة التفتيش القضائي حرصا على صورة القضاء.
عظيم.
بالتالي هذه المخالفة الثانية. أما المخالفة الثالثة والأهم هي مخالفة موجب التحفظ. لا يمكن لأي قاضي أن يواجه مبدئيا عدسات المصورين وأن يواجه الصحفيين وأن يدلي بتصاريح، بالتالي اليوم هو الصامت الأكبر.
صحيح.
بالتالي لا يمكن لقاضي أن ينتقل من دائرته إلى موقع معين ضمن إطار جمهرة شعبية تحيط به يعني. بالتالي هذه أو استعمال الوسائل التواصل الاجتماعي من أجل مخاطبة الجمهور والمؤيدين وعندما يلقي التحية ضمن إطار، بالتالي هذا أمر يتعارض مع موجب التحفظ. يعني بالتالي أنا أرى على أنه الرئيس عون أخطأت في هذه المحطات، رغم أني أذكر حتى أكون منصفا ضمن إطار الكلام. اليوم ما هو السبب الأساسي الذي وصلنا به إلى هنا؟ أولا أنا أضع الكرة في مرمى القضاء، لأن كم هناك من ملفات قضاء مفتوحة وليس هناك من موقوف واحد.
صحيح.
بالتالي هناك تقصير قضائي بملاحقة ملفات الفساد، بالتالي كان يقتضي أو يمكن للقاضي أن أو للقضاء أن يتصور أن نصل إلى هذه المرحلة. ثانيا التقصير من قبل التفتيش القضائي، هناك عشرات الملفات لقضاة محالين أمام المجلس التأديبي وأمام هيئة التفتيش القضائي، وهذه الملفات في الأدراج. بالتالي أمر مؤسف. بالتالي ماذا نقول لشعب مقهور مسلوب؟ ماذا نقول له ضمن إطار ونحن لا نريد محاربة الفساد، لا نريد محاسبة القضاء؟
رح أوصل على
يعني
استقلالية
هذا
القضاء،
أمر يعني أمر مش مقبول على الإطلاق.
بس سؤالي كيف نعالج هكذا ظاهرة؟
هذا هذه الظاهرة
خاصة أنه نحن على عتبة التعطيل مجلس القضاء اليوم، تنتهي ولاية 5 من أعضاء.
صحيح. اليوم لنكون واضحين، بتاريخ 20/5 تنتهي ولاية مجلس القضاء الأعلى. اليوم ملف القاضي عون محال أمام هيئة التفتيش القضائي.
صحيح. هيئة التفتيش القضائي،
هيئة التفتيش القضائي بالتالي اليوم عملها بأحكام المادة 108 من قانون التنظيم القضائي 150/83. اليوم بعد أن استمع القاضي بركان سعد إلى الرئيس عون، وبعد أن يستكمل تحقيقاته والاستقصاءات اللازمة
في فترة محددة،
ليس هناك من فترة ولكن مهلة مقصرة إلى حدها الأقصى، عليه أن يجتمع ضمن إطار، لأنه هيئة التفتيش القضائي ليست فقط مؤلفة من رئيس، رئيس وأربعة أعضاء. بالتالي اليوم يقتضي أن يتخذ القرار بأكثرية 3/5، إما بحظ الملف لعدم وجود أدلة على أي ارتكابات أو خطأ، رغم أنه المادة 83 من قانون التنظيم القضائي تنص على أنه كل إهمال بالوظيفة أو كل إخلال بواجبات الوظيفة من قبل أي قاضي يعتبر إخلالا وخطأ يعاقب عليه تأديبيا. يعني بالتالي اليوم هيئة التفتيش القضائي ستجتمع وستقر، إذا كانت بريئة بالتالي يحفظ الملف أصولا، وإذا كانت مدانة عندها تحال إلى المجلس التأديبي، المجلس التأديبي التي هي هيئة مستقلة عن هيئة التفتيش القضائي. اليوم المجلس التأديبي اليوم حتى لبل هناك صلاحية ممكن لهيئة التفتيش القضائي أن يذهب باتجاهها عملا بأحكام المادة 106 معطوفة على المادة 90 من قانون التنظيم القضائي، له حق رئيس هيئة التفتيش القضائي بالاتفاق مع هيئة التفتيش القضائي أن يطلب من وزير العدل وقف القاضي عن العمل.
صحيح.
خلال فترة المحاكمة مجلس التأديبي، ولكن هذا القرار يقترح بشأنه رئيس هيئة التفتيش القضائي، ولكن من يقرر هو وزير العدل. عندما يرى على أنه هذا الأمر يتناسب مع حجم الفعل المقترف من قبل،
وما بتقدر ما تلتزم بأي قرار يصدر،
عندما يصدر قرار
خلص
ضمن إطار وقفة عن العمل هذا أمر آخر. صار مبدئيا صار انتحال صفة إذا كانت ستذهب أبعد من ذلك.
خليني أوصل على الجوهر، خليني أوصل على الأساس أستاذ مالك، استقلالية القضاء.
نعم.
لأنه مش معقول يعني عبره تنحل كتير مشاكل عنا عبره كتير مصايب إذا بدك منبطل نحن نفوت فيها بهذا الاتجاه. اليوم في خطر ينشل عمل مجلس القضاء الأعلى. قلنا في 5 أعضاء بتنتهي ولايتهم، هني على كل حال هول الخمسة بتعينهم الحكومة. وبتنتهي ولايتهم إلنا بعشرين أيار. كمان عنا الحكومة بتعين 3 أعضاء دائمين. رئيس مجلس القضاء الأعلى، المدعي العام التمييز، ورئيس التفتيش القضائي. بيبقى لمحاكم التمييز يعينوا ينتخبوا عضوين، يعني عندك 8 من أصل 10 معينين ومش منتخبين. حد هذا الجانب في مشكلة التشكيلات القضائية، يعني صار عندنا مشكلتين نحن في القضاء، تشكيلات قضائية مطبوبة بالجرور إلى سنة ونص رافض يوقع عليها رئيس الجمهورية. عن جد نحن عن أي استقلالية قضاء نحكي؟ شو اللي عم نعمله؟ كيف بدنا نخبر ونتباهى أنه عنا 3 سلطات مستقلة بلبنان، تشريعية تنفيذية وقضائية؟ كيف؟
استاذة رولا اسمحي لي أن أقسم الموضوع إلى قسمين حتى مبدئيا يستطيع مبدئيا المستمع الإحاطة بهذه المواضيع. الموضوع الأول موضوع مجلس القضاء الأعلى الذي تنتهي ولايته، ولا تنتهي ولاية ضمن إطار الخمسة، تنتهي ولايته كمجلس ككل. لأنه مبدئيا مدة ولايته هي 3 سنوات. اليوم مجلس القضاء الأعلى وسند لأحكام المادة 2 من قانون 150/83 يؤلف من 10 أعضاء. 3 أعضاء حكميون، يعني بالتالي دائما الرئيس الأول ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي هم أعضاء حكميون ضمن إطار ما يسمى مجلس القضاء الأعلى. وهناك قاضيان منتخبان من رؤساء غرف محكمة التمييز، وهناك 5 يعينون من قبل مجلس الوزراء بمرسوم يصدر، مرسوم عادي يصدر مبدئيا عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. اليوم نحن أمام معضلة أساسية، هناك 3 قضاة حكميون سيبقون حكميون، منتخبون 2، هناك مشكلة كبيرة لأن هناك فراغ ضمن إطار رؤساء هيئات محكمة التمييز، لأن هناك 10 غرف بمحكمة التمييز، ليس هناك إلا مبدئيا بالأصالة إلا رئيسين، وهناك 8 غرف مبدئيا إما مشغولة بالانتداب أو بالتكليف. بالتالي هناك إمكانية أولا من أجل العمل على معالجة هذا الموضوع، إمكانية أن تصدر أقله ضمن إطار توافق سياسي على مرسوم تشكيلات مجزأ فقط من أجل رؤساء محكمة التمييز حتى تعبأ المواقع.
توافق سياسي
هذا أولا، ويمكن ثانيا الذهاب نحو إمكانية اختيار العضوين من قبل الرؤساء المكلفين ضمن إطار الانتداب. وهذه السابقة حصلت بال2005 مع الرئيس فريال دلول. يعني بالتالي ممكن الذهاب بهذا الاتجاه. أما الأعضاء 5 الآخرون فهذه مبدئيا يعني الكرة مرمية في مرمى وزيرة العدل، أمدها الله بالصحة لأنه مبدئيا مريضة كورونا. بالتالي اليوم يقتضي على تحضير مرسوم بهذا الأمر، بس ولكن يعينون في السياسة.
يعني رجعنا كمان في مين عم يتدخل.
صحيح للأسف، بس ولكن التشكيلات القضائية.
فإذن عن أي استقلالية قضاء أنا
هذا. أما موضوع استقلالية قضاء هذا هو الموضوع.
والتشكيلات القضائية كمان وقف كمان بالسياسة. يعني.
صحيح لأنه مبدئيا عملا بأحكام المادة 5 من تنظيم القضائي، مبدئيا المناقلات هي من اختصاص مجلس القضاء الأعلى. للأسف قام بهذه المناقلات والتشكيلات وعرضها على وزير العدل واجتمع معها وأصر عليها بأكثر من 7/10، بالتالي أصبحت نهائية ونافذة، ولكن رئيس الجمهورية لم يفرج عنها، وبالتالي لا يمكن أن تصبح أو أن ترى النور قبل أن يوقع عليها رئيس الجمهورية. للأسف اليوم الرهان الأساسي هو على مشروع أو اقتراح قانون استقلالية القضاء الموجود.
رح أوصله لأنه تأخر أرجع كتير والناس عم
بتقبل، بس ولكن بالنسبة للمناقلات القضائية هذه صلاحية محفوظة إلى مجلس القضاء الأعلى، ويقتضي على رئيس الجمهورية الإفراج عن هذا المرسوم.
كمان بس توضح، لأنه كمان ذكر كتير هذا الكلام اليوم في الجرائد، لما بتنتهي ولاية الأعضاء 5 بمجلس القضاء الأعلى ممكن تعيينهم بمرسوم عادي؟
مرسوم عادي صحيح، مادة 54 واضحة. بالتالي هذا الموضوع يعني فقط بحاجة
على رئيس الجمهورية
فقط وزير وزير العدل، يبدأ من وزير العدل، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. هذا مرسوم عادي، ليس بحاجة إلى اجتماع حكومي، ليس بحاجة إلى اجتماع حكومي،
لأنه أحسن ما يصير يقولوا لا ولازم حكومة تصريف الأعمال وفيها تجتمع وما فيها
اليوم
تجتمع.
الأساس حل موضوع العضوين الذي يجب انتخابهما. هذه الخطوة الأولى. من ثم عملية اليوم تعيين خمس، فأنا لا أظن على أن وزيرة العدل بما تتمتع به من مناقبية ومن أخلاقية ومن حرفية أنها ستعرقل هذا الموضوع. أنا أعتقد جازما على أنه بمجرد ما أن يصار إلى إيجاد حل لموضوع الأعضاء المنتخبون، موضوع المعينون لن تعرقل، ولكن شرط أن يكون هناك توافق سياسي، لأنه بالنهاية يجب أن تزين بتوقيع رئيس الدولة.
هي الأصعب، وقال لك كمان يكون دقينا مسمار كمان ببناش أطلع مش حملين، يعني ما بقى في شيء عنا. أعود لقانون استقلالية القضاء يلي كنت حضرتك عم تحكي عنه، عم تناقشه اليوم لجنة الإدارة والعدل، بس في اتهامات اليوم توجه للنائب جورج عدوان وكأنه يتباطأ في دراسة القانون. عين الجلسة بنيسان، عينها بتشرين يعني. حتى أنا عبر الهواء سألوني ليه كل هذا البعض، عم بيسألوني لماذا هذا البطء.
يا استاذ رولا، لنكن واضحين اليوم بعيدا عن التصويب السياسي، وأنا أرى على أن هناك تصويب سياسي على جورج عدوان وما يوصل اليوم، لنكن واضحين، ليس هناك من اقتراح قانون على الإطلاق لاقى مواظبة من قبل لجنة الإدارة والعدل أكثر من اقتراح قانون استقلالية القضاء. هذا الاقتراح تعقد لجنة الإدارة والعدل بلجنته الفرعية، لأنه لجنة ما يسمى اليوم لجنة الإدارة والعدل قد انبثق عنها لجنة فرعية مصغرة من أجل تسهيل موضوع التشاور والوصول إلى صيغة ومسودة نهائية. ليس هناك من أي اقتراح قانون يلقى اهتمام اللجنة المذكورة أكثر من اقتراح قانون استقلالية القضاء. حتى
من نيسان أنه يعقد،
واصل لك، حتى أنه يعقد أكثر من خمس جلسات ضمن إطار أسبوع أو أسبوعين عزيز. من الزمن. بالتالي اليوم لمن لا يعلم، اليوم عند بحث موضوع استقلالية القضاء، هل تعلمين سيزي رولا على أنه من يحضر هذه الاجتماعات إضافة إلى أعضاء اللجنة، وزير العدل، نقيبي المحامين، وفد من مجلس قضاء الأعلى، التفتيش القضائي، معهد القضاء، نادي القضاة. يعني بالتالي لو كان أي فريق تقدم بأي مستند من أجل أن يوزع ويدرس ويصار إلى مناقشته وإقراره، هذا بحاجة إلى عشرات الجلسات.
وأنت اليوم طرشون رد هون، بس اسمح لي أستاذ سعيد. نعم. عم بيقولوا أنه أساسا هل السلطة السياسية من مصلحتها تقر قانون تلغي في سيطرتها على لبنان؟
هذه ضمن إطار قراءة سياسية يا أستاذ رولا.
وبالتالي أنا
اليوم أنقل للمستمع ما يجري في الكواليس. هناك أكثر من خمس جلسات بالأسبوع أو بالأسبوعين تعقدها هذه اللجنة.
بس إذا من عرقل بالسياسي
إذا بتسمحي لي بس حتى أكمل فكرة تقلك وين صار اقتراح القانون.
عظيم.
اليوم على كل من ينتظر ولادة هذا القانون عليه أن يستمع إلينا جيدا.
عظيم.
اليوم هذا الاقتراح ثابت وأكيد على أنه مبدئيا بكل اجتماع تحضر كافة الأطراف.
عظيم.
تتبادل الأوراق والآراء ويصار إلى مسودة نهائية من أجل إعادة دراستها في الجلسة اللاحقة. حتى أن لجنة الإدارة والعدل اعتمدت الزوم عندما كان
متفشي
مبدئيا وباء كورونا متفشيا. تعتمد الزوم، واليوم ليس هناك ما يلزم أعضاء اللجنة على هكذا تصرف لولا إصرارهم على وجود إنجاز هذا الاقتراح القانون. اليوم عندما وعد النائب عدوان بأن شباط هو موعد نهاية لجنة الإدارة والعدل من دراسة استقلالية القضاء، ولكن غاب عن ذهن الكثير على أنه مبدئيا الإغلاق التام الذي أعلنته الدولة ومنها دوائر مجلس النواب شهر كانون الثاني وشباط، يعني لم يكن باستطاعت لجنة الإدارة والعدل ولا اللجنة الفرعية الاجتماع ضمن إطار الاجتماع القانوني والأصولي ضمن هذه المهلة التي امتدت من أول العام حتى شباط. بالتالي اليوم إذا أردنا ضمن إطار معادلة حسابية أخذ هذا الموعد
بيصير منطقي إلى
بالتالي منطقيا جدا أن يكون أو أن تكون اللجنة قد أنجزت هذا الاقتراح في منتصف أيار. فأنا أعد المستمع وأعد الكافة على أن اقتراح القانون سيبصر النور مبدئيا من قبل اللجنة المختصة في منتصف أيار، يعني بين 15 و20 أيار سيكون هناك إنجاز.
شو المطلوب؟
بعدها بعدها سيصار إلى نقله إلى لجنة الإدارة والعدل بهيئتها العامة لإقراره وإحالته إلى الهيئة العامة، وسيرى النور، سيرى النور هذا القانون إما في الصيف الجاري بحال مبدئيا لم يكن هناك حكومة، أو بحال كان هناك حكومة مع فتح دورة استثنائية، أو بحد أقصى في مطلع دورة تشرين من هذا العام.
عظيم.
بعد إقرار الموازنة، كون الموازنة لها أولوية دائما ضمن إطار إقرار أي اقتراحات أو مشاريع قوانين.
وسؤال فعلا عم بطرحه، هذه السلطة السياسية بدأنا نوصل لقانون استقلالية القضاء.
يا أستاذ رولا، تأكدي جيدا وليتأكد الكافة القاسي والداني أن هناك أقل، هناك فريق والذي يمثل الأستاذ عدوان ليس فقط راغبا بهذا القانون، إنما يعمل ما لا يعمل من أجل مبدئيا إقرار هذا القانون.
أنا مش عم شوف النيات
اليوم أستاذ رولا، لنكن واضحين. اليوم ما سنشهد في الأشهر الطالعة لجهة قانون استقلالية القضاء سيشكل قفزة نوعية،
سيشمل مثلا كل شيء اسمه تعيينات.
أكيد أكيد، لأنه مبدئيا اليوم عندما
التشكيلات آلية المحاسبة،
عندما مبدئيا عندما يكون اليوم مجلس قضاء الأعلى مشكل من 10 أعضاء، 2 منتخبون و8 معينون، تأكدي جيدا أن اقتراح القانون والذي سيرى النور سيتجاوز 6 أو حتى 7 أعضاء ينتخبوا من قبل القضاة. حتى أن هناك تعديلات كثيرة على صعيد الصلاحيات، على صعيد المناقلات، على صعيد موازنة مجلس القضاء الأعلى، تحقيقا لاستقلالية مجلس القضاء الأعلى.
ولكن ما ذكروا هو يعني عم
ولكن بالتالي لنكن واضحين، اليوم كل من يعتقد على أنه اقتراح قانون استقلالية القضاء يشبه كأي اقتراح قانون فتح نفق معين بأي بلدي اللي كان، هذا أمر مخطئ جدا. اليوم الأمر بحاجة إلى دراسة، ودراسة معمقة، إن كان لناحية تشكيل مجلس القضاء الأعلى، كان لصلاحيته موازنته، إن كان لناحية حتى طريقة التعاطي
الداخلية.
يعني بالتالي سيكون قانونا متطورا جدا، ويحفظ استقلال القضاء والمنصوص عنه في أحكام الدستور. ولكن وبالختام بالنسبة لهذا الموضوع، لا أحد يزايد على الأستاذ جورج عدوان، كون الأستاذ جورج عدوان هو من يعمل، إن لم أقل وحيدا، من بين الوحيدون الذين يذهبون ضمن إطار مراهقة المواضيع حتى النهاية. من مبدئيا حاسب الوزراء في موضوع الليطانة، مجرور الرملة البيضاء، ألم يستدعي الأستاذ عدوان رئيس لجنة الإدارة والعدل الوزراء المعنيون إلى اجتماع للمحاسبة والمساءلة؟ بالتالي هذه المزايدة وهذا الإطلاق أو القنص إن كان سياسي هذا أمر غير مقبول. إن أردنا دولة، نحن بحاجة إلى رجالات دولة كمثل الأستاذ عدوان.
شكرا على التوضيح يلي كان بمحله من كتر ما عم تورد أسئلة عن هذا الموضوع تحديدا.
نعم.
بدي أنقل لموضوع آخر، في حالة ضياع بقلب الجسم القضائي، اللبنانيين عم بيصرخوا من وجعهم.
نعم.
نتيجة ضياع جن عمرهم وديعهم بالمصارف. المصارف أقرضت الدولة، ولو رح طول بالشرح بس تكون واضحة.
صحيح.
بالصورة، أقرضت الدولة سواء بسندات اليورو بونز أو من خلال مصرف لبنان، ونحكي صراحة كان في طمع بالفوايد العالية جدا، كانوا جشعين.
هل
قد رح كون دقيقة؟ الدولة ما دفعت استحقاقاتها بالسندات بأدار 2020، المصارف ما بقى قادرة تدفع للناس، الناس عم تتهم المصارف بسرقة أموالها، الناس أساسا ما شغلتها شو عملت المصارف، الناس يلي بتعرفوا أنا بدي مصرياتي. كمان بدي أعطي مثل، المصارف بال 2014 لما قالت أنا ما بقى بدي مول الدولة، كلنا بنعرف تعرضت للتهديد.
نعم.
بالسجن، ولو ما مولتها يمكن ما بعرف كان فرط كل شيء من هديك الأيام، وتحديدا القطاع العام والكهرباء. اليوم الناس يلي ما هممها شو عم بيصير، هممها بدي مصرياتي، هي تلجأ للقضاء.
نعم.
في قضاة اليوم عم يتجرؤوا ويحجزوا بداية على أسهم وعقارات أصحاب المصارف، إنما بالاستئناف أو التمييز بعتقد تقدر تتغير هذه.
نعم.
الأحكام إذا مش غلطاني. السؤال، شو لازم يعملوا اليوم القضاة؟ بين من مال عن جد هني بدهم يحافظوا على حق الناس، بس كمان في وضع عام بالبلد واقع بالانهيار، وبين في نصوص قدامهم لازم يطبقوا. شو بيعمل القاضي؟ شو هذا الخط الفاصل بين اني بدي حافظ على حق الناس وبنفس الوقت ما بدي هد كل شيء بهذا البلد يلي عم هد قطاع وعم هد بلد كل كامل؟
نعم استاذ رولا، للأسف ما ذكرتيه هو الواقع الصحيح. اليوم لنكن واضحين، الضحية الأولى والأكبر بما صار ذكره هو المواطن.
صحيح.
هو مبدئيا من عمل وجهد وادخر من أجل آخرته ومن أجل مستقبله ومستقبل أولاده. اليوم كان يقتضي بادئ ذي بدء على مجلس النواب في أول الأزمة، نقول بال2019، كان يقتضي إقرار قانون كابيتال كنترول. يعني بالتالي لأنه عملا بمبدأ المساواة والمنصوص عنه قانونا ودستورا على أنه من المبادئ الدستورية السامية، سيما أحكام المادة 7 من الدستور التي تنص على أنه مبدئيا المساواة بين جميع المواطنين. لا يحق اليوم لمواطن أن يخرج أمواله إلى الخارج فيما مبدئيا أفرقاء آخرين أو حتى عملاء ومواطنين ليس باستطاعتهم ذلك. لنكن واضحين، اليوم القضاء ضمن إطار ما يسمى، نعود ونكرر، يعني مطرقة المطالب المحقة.
صحيح، في نصوص وفي حفظ حقوق الناس وفي
سندان انهيار النظام المصرفي والاقتصادي الشامل. اليوم القاضي عندما يحكم في أي قرار يعتقد على أنه مبدئيا هو من يمثل العدل والعدالة، وهذا صحيح،
ويطبق ما يعني عم بيصير بالنص القانوني.
صحيح. بالتالي استنادا للنصوص القانونية ما يذهب إليه القضاء لناحية الحجوزات والحكم لمصلحة عدة أفرقاء تقدموا، هذا أمر مبدئيا يشهد عليه، لأنه مبدئيا هناك قضاء نزيه. وأذكر بالمناسبة القاضية كارلا شواح في بيروت،
تحياتنا
التي مبدئيا صحيح رئيس كارلا شواح أثبتت على أنها القاضية الشريفة النزيهة القادرة المقدامة التي تمكنت من اتخاذ القرار الجريء بأكثر من ملف قضائي عالق بخصوص بين العميل وما يسمى المصارف العادية أو المصارف المراسلة. اليوم لا يحق إطلاقا لأي قاض أن يمتنع عن إحقاق أو أن يستنكف عن إحقاق الحق. يقتضي عليه أن يحكم وأن يعطي كل صاحب
عظيم. بس من وين بتجيب المصارف لما
على الصعيد التنفيذي؟ للأسف لم نصل بعد إلى مرحلة أن قرار قد اتخذ ونفذ.
صحيح.
حتى تاريخ اليوم.
صحيح.
يعني اليوم نأخذ قرار أمام القاضي المنفرد، يصار إلى استئناف ومع طلب وقف تنفيذ، محكمة الاستئناف تقرر وقف التنفيذ، بعد ذلك يصدر حكم محكمة الاستئناف، نذهب إلى التمييز مع طلب وقف تنفيذ. لم نصل مبدئيا بعد إلى خواتيم سعيدة بالنسبة إلى هذا الموضوع. ولكن اليوم حق كل مواطن أن يعود وأن يذهب نحو استرجاع مدخراته.
طب أنا عندي سؤال
مقدس.
إذا بدي أقول أنا حكم وفقا للنصوص، طيب ما كمان بيقدر البنك او المصرف يقول من وين بدي يجيب هذه الاموال؟ اخذتها الدوله وما
اليوم مبدئيا لنكن واضحين، اليوم المصارف ورؤساء مجالس الاداره واعضاء مجالس اداره حتى هم مسؤولون ضمن اطار اموالهم الشخصيه. اليوم لما مبدئيا العمل ضمن اطار اساءه الائتمان على صعيد الاموال، أنت كمبدئياً عميلة في أي مصرف عندما تذهب
بتقوله وتضعي، هيك بيقولك دولتك الدولة أهدرتهم،
التالي مسؤوليته قبل تكون مسؤولية الدولة هي مسؤولية مشتركة وفي طليعتهم المصرف. اليوم لا أحد يتذاكى على الآخر، هناك مسؤولية على المصرف، على المصرف المركزي، هناك مسؤولية على وزارة المال، هناك مسؤوليات على الحكومة، وهناك حتى مسؤوليات على مجلس النواب التي شرعت عملية الإقراض وعملية اليورو بوند وغيره من التصرفات.
بالتالي
هذه مسؤولية مشتركة. هذا ما يؤكد ويثبت أننا أمام سلطة فاشلة، بالتالي ليس من الإمكان للخروج من عنق الزجاجة إلا الذهاب نحو انتخابات نيابية.
هذا سؤال.
يقولون مبدئيا مبكرة أو يقولون بموعدها. بموعدها هذا أمر ثابت.
نحن لم نجري وبشكل فاضح انتخابات فرعية، هذه مخالفة فاضحة للدستور. هل يمكن دستوريا التمديد لمجلس نواب بوضعه الحالي؟ نحن مش 128 هذا.
نعم.
الدستور هذا المجلس اليوم خسر 10.
صحيح.
يعني في استقالوا في مين توفى، وبالتالي اليوم بيقدر ينتهك هذا الدستور المناصفة ويمدد لنفسه هذا المجلس؟
استاذ لنكن واضحين، اليوم عدم الذهاب نحو انتخابات فرعية هي مخالفة فاضحة لأحكام الدستور، والذي ينص صراحة على أنه تحت عبارة يجب إجراء الانتخابات،
وخالفناها.
بالتالي مخالفة دستورية، وهذه من ضمن المخالفات والموجودة ضمن إطار عريضة ما سميت ضمن إطار عريضة مخالفات رئيس الجمهورية للدستور. بالتالي هذه من المخالفات الأساسية التي يجب مبدئيا توقف عندها. أما لناحية إجراء الانتخابات المبكرة أو الانتخابات بموعدها، الفارق بينهما هو أمر أساسي. اليوم الانتخابات المبكرة هذا المطلب يبقى مطلبا، أما الانتخابات بموعدها هذا حقا. بالتالي اليوم الفارق بينهما أنه يحق لك كفريق سياسي أن تطالبي بانتخابات مبكرة، ولكن إن لم تتكلل هذه المطالبة وهذه الجهود بإمكانية إجراءها يبقى ضمن إطار مطلب. أما اليوم إجراء الانتخابات بموعدها هذا حق، بالتالي لا يمكن لأحد أن يسلم
من لقي مبررات
المواطن.
كل مرة منمدد للمجلس النواب تحت شعار
ما ذهب قد ذهب. اليوم الأمور مختلفة تماما،
انهيار ما في أمامه.
إن ذهبنا نحو ما يسمى موعد انتخابات نيابية عامة، وستحاول السلطة أو حاولت تطيير هذه الانتخابات، فلكل حادث حديث.
شو ممكن ينعمل؟
الموضوع مرهون بأوقاته وضمن إطار ما يسمى كل شيء مشروع من أجل مبدئيا إجراء الانتخابات إن لم تكن مبكرة أقله بموعدها، وهذا حق للمواطن اللبناني. اليوم فقرة دال من مقدمة الدستور تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات. لا يمكن اليوم مصادرة سلطة الشعب ضمن إطار ما يسمى ظروف طارئة وضمن إطار عناوين سخيفة، هذا أمر غير ممكن.
إن شاء الله ما نروح كمان. بعد عندي سؤال، هذا المجلس هل ينتهك المناصفة؟ اليوم في نقص 9 نواب مسيحيين ونائب واحد درزي.
نعم.
هذا المجلس قادر بعد يشرع وياخذ قرارات أم هو من أساسه غير صالح؟ يعني
هلأ اليوم ثابت أستاذ رولا عملا بأحكام الفقرة من مقدمة الدستور تنص على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. ولكن اليوم لنكن واضحين بالنسبة إلى هذا الخصوص، اليوم عملا بأحكام المادة 27 النائب يمثل الأمة، يعني بالتالي اليوم لسنا بإمكانية القول على أنه مبدئيا هذا النائب يشكل أو يمثل هذه الدائرة.
ما بنفوت بمسائية وصار العدد.
بالتالي اليوم طالما أن هناك لنكن واضحين وجود فاعل ووازن للقوى الأخرى، يعني مثلا اليوم فيما لو اعتقدنا أو فيما لو ذهبنا إلى القول على أنه من أصل 10 نواب هناك ربما 9 نواب مسيحيين وهناك النائب درزي الأستاذ مروان حميدي، اليوم صحيح على أن هناك انتهاك لمبدأ المناصفة، وصحيح أن هناك مبدئيا إخلالا ضمن إطار الميثاقية، ولكن اليوم هذا غير كافٍ، لأنه مبدئيا غير كافٍ لاعتبار المجلس منحلا لعدم الميثاقية، لأنه باستطاعة الحكومة وكان يجب على الحكومة والسلطة إجراء الانتخابات الفرعية. ولكن حينما نذهب إلى مثلا استقالة نواب طيار المستقبل،
نعم،
أو استقالة نواب اللقاء الديمقراطي، نكون أمام افتقاد فعلي لمكون أساسي ضمن إطار تشكيلة مجلس النواب.
ساعتها الميثاقية هون
بس، ولكن يوم الميثاقية المسيحية مؤمنة إن كان ضمن إطار الجمهورية القوية.
أنا عم بحكي خلل المناصفة فقط،
بالتالي خلل المناصفة موجود، ولكن هذا لا يؤدي ولا يمكن أن يذهب به الأمر إلى إعلان حل مجلس النواب، كون مبدئياً الدستور قد عالج هذا
إعلان قراراته غير شرعية أو يعني.
بالتالي اليوم كل شيء قابل للاجتهاد، ربما نرى يوم من الأيام طعن بهذا الخصوص لعدم مشروعية قرار أو قانون يصدر عن مجلس النواب، ولكن أنا أستبعد ذلك.
أنا بدي أتشكرك كتير، انتهت حلقة استجواب لصباح اليوم، ألف شكر لك الخبير القانوني والدستوري على كل هذه المواضيع اللي وضحت لنا إياها. إن شاء الله نكون ما بعرف عطينا كل المواضيع حقها للآخر. أهلا وسهلا فيك.
يعطيك العافية أستاذ رولا، وسلام لحضرتك وللمستمعين الكرام.
ألف شكر لك مرة جديدة المحامي سعيد مالك الخبير القانوني والدستوري. شكرا لك اللي رافقونا بحلقتنا لصباح اليوم. شكر خاص لك الزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي. نلتقي إذا الله راد يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.